أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال المصنف رحمه الله تعالى: المشهور أن الصلاة من الملائكة الاستغفار، كما في الحديث الصحيح: والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ومن الآدميين التضرع والدعاء، وآل الشخص هم من ينتمون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوها، وآله صلى الله تعالى عليه وسلم يراد بهم أحيانا من حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، ويراد بهم أحيانا كل من تبعه على دينه. وأصل آل أهل، وأبدلت الهاء همزة فتوالت همزتان فقلبت الثانية منهما ألفا، ويصغر على أهيل أو أويل، ولا يستعمل إلا فيما شرف غالبا، فلا يقال آل الإسكاف وآل الحجام، لا يقال هذا. والمراد بالصحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته وكان مؤمنا به ومات على الإيمان. هذه الصحابي من اتصف بهذه الصفة، أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وأن يكون مؤمنا به وأن يموت على الإيمان. بهذه الثلاث الصفات، أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم ويراه، وأن يؤمن به، وأن يموت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والسلام بقوله وسلم، السلام مصدر من سلمة سلم تسليما عليه، معنى طلب له السلامة من كل مكروه، وهو اسم من أسمائه تعالى، ومعناه البراءة والخلاص من النقائص والعيوب، أو الذي يسلم على عباده المؤمنين في الآخرة. ومزيدا قوله وسلم تسليما مزيدا، قال: مزيدا صفة لتسليم، وهو اسم مفعول من زاد المتعدي والتقدير مزيدا فيه. ثم قال المصنف رحمه الله: أما بعد. وأما بعد هذه كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود والانتقال من موضوع إلى موضوع آخر، وكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يستعملها كثيرا في خطبه وكتبه، وتقديرها عند النحويين مهما يكن من شيء بعد. والإشارة بقوله هذا أما بعد فهذا، الإشارة بقوله فهذا إلى ما تضمنه هذا المؤلف من العقائد الإيمانية التي أجملها في قوله وهو الإيمان بالله. الاعتقاد مصدر اعتقد كذا إذا اتخذه عقيدة له، اعتقد كذا معنى اتخذه عقيدة له، معنى عقد عليه الضمير والقلب ودان لله به، وأصله من عقد الحبل، ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم. قال: وبعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. قال: الفرقة هي بكسر الفاء الطائفة، معنى الفرقة معنى الطائفة من الناس، ووصفها بأنها الناجية المنصورة، أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ومن قوله أيضا في الحديث الآخر: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني من بقي على ما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقربوا شو أقربوا لا ترى أقربوا شو أقربوا عشان الذي يسألكم يسمع أقربوا أقربوا ما يخالف أقربوا حتى الذي يسمع الآخر. هكذا تعريفة الفرقة. الفرقة هي الطائفة، والطائفة هي التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ومأخوذة أيضا من الحديث الثاني الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73، فسترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقوله أهل السنة، يعني هذه الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، من هي؟ هم أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة بدل من الفرقة، والمراد بالسنة الطريقة التي كان عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل ظهور البدع والمقالات، يعني حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام بين ظهورهم، وكان الصحابة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهر فيهم البدعة ولا تظهر فيهم الفرقة. والجماعة في الأصل هم القوم المجتمعون، والمراد بهم هنا سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، والذين لم تجد البدعة إليهم سبيلا. هذه الأمور الستة هي أركان الإيمان، فلا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة. فمن جحد شيئا منها أو آمن به على غير هذا الوجه فقد كفر. قال: وقد ذكرت كلها في حديث جبريل المشهور، يعني هذه القواعد الذي ذكرها الأركان الستة هي وردت في حديث جبريل المشهور حينما جاء إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في صورة أعرابي يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان. فقال له عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالبعث بعد الموت، وبالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى. هذه أركان الإيمان التي لا يتم للإنسان إيمان إلا بها، ولا يكون يدخل في مسمى الإيمان إلا بمجموعها، ولا ينفع إيمان نقص من هذه الأركان واحدا أو أكثر. والملائكة، قال: وملائكته وكتبه ورسله، والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه الأركان المذكورة في هذا الحديث، فشرع المصنف رحمه الله تعالى يبين من هم الملائكة. قال: الملائكة جمع ملاك، وأصله مالك من الألوكة، وهي الرسالة، وهم نوع من خلق الله عز وجل أسكنهم الله سماواته ووكلهم بشؤون خلقه، ووصفهم في كتابه بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ووصفهم سبحانه بأنهم يسبحون له بالليل والنهار لا يفترون. فيجب علينا الإيمان بما ورد في حقهم من صفات وأعمال في الكتاب والسنة، والإمساك عما وراء ذلك، يعني ما ورد في شأنهم بالقرآن والسنة نؤمن به ونلتزمه ولا نتعداه إلى غيره. فإن هذا من شؤون الغيب التي لا نعلم منها إلا ما علمنا الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. والكتب من قوله ملائكتي وكتبه، والكتب هو جمع كتاب، وهو من الكتب بمعنى الجمع والضم، والمراد بها الكتب المنزلة من السماء من عند الله عز وجل على الرسل عليهم الصلاة والسلام. والمعلوم لنا منها صحف إبراهيم والتوراة التي أنزلت على موسى في الألواح، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والزبور الذي أنزل على داود، والقرآن الكريم العظيم الذي هو آخرها نزولا وهو المصدق لها والمهيمن عليها، وما عداها يجب الإيمان به إجمالا يعني لا تفصيلا. قال: والرسل جمع رسول. وقد تقدم تعريف الرسول وتعريف النبي، فالرسول هو رجل أوحي إليه بشرع وأمره الله أن يؤمن به ويبلغه إلى أمم إلى الأمة، فهو نبي ورسول. أما النبي فهو خاص فيما أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغه. لهذا قال: والرسل جمع رسول. وقد تقدم بيان أنه من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه. وعلينا أن نؤمن تفصيلا بمن سمى الله سبحانه وتعالى في كتابه منهم، وهم 25 ذكرهم الشاعر في قوله: في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7، وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل، آدم، بالمختار قد ختم. وأما من عدا هؤلاء من الرسل والأنبياء فيؤمن بهم، فنؤمن بهم إجمالا على معنى الاعتقاد بنبوتهم ورسالتهم، دون أن نكلف أنفسنا البحث عن عدتهم وأسمائهم، فإن ذلك مما اختص الله بعلمه. قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك. ويجب الإيمان، يعني يجب على كل إنسان أن يؤمن بأن هؤلاء الأنبياء بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم، يعني لم يترك أحد منهم شيئا أمر به إلا وبلغه كما أمره الله به عز وجل، وبينوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله، يعني بينوا البيان الشافي والبلاغ الكافي. ويجب علينا أن نعتقد أنهم معصومون من الكذب والخيانة والكتمان والبلادة، وأن أفضلهم أولو العزم، والمشهور أنهم محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأنهم ذكروا معا في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. ومن قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذه الآيات الدالة عليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقوله والبعث، البعث قال في الأصل الإثارة والتحريف، والمراد به في لسان الشرع إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم. لفصل القضاء يعني أن العباد إذا جاء يوم القيامة يبعثهم الله جميعا من قبورهم أحياء ليقفوا للحساب بين يدي الملك الجبار عز وجل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال ويجب الإيمان بالبعث على الصفة التي بينها الله في كتابه، وهو جمع ما تحلل من أجزاء الأجساد التي كانت في الدنيا، وإنشاؤها خلقا جديدا وإعادة الحياة إليها، يعني هكذا لقدرة الله العلي العظيم يرد الله سبحانه وتعالى هذه الأجسام بعد تفرقتها وبعد فنائها إلى ما كانت عليه في حال صحتها وعافيتها. لا ينقص من الجسم شيئا، لا قليلا ولا كثيرا، بل يعود الجسم كما كان، كما قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. زعم الذين كفروا أن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال المصنف رحمه، قال المصنف رحمه الله تعالى وهو جمع ما تحلل من أجزاء الأجساد التي كانت في الدنيا، وإنشاؤها خلقا جديدا وإعادة الحياة إليها. ومنكر البعث الجثماني كالفلاسفة والنصارى كفار. وأما من أقر به ولكنه زعم أن الله يبعث الأرواح في الأجساد في أجسام غير الأجسام التي كانت في الدنيا فهو مبتدع وفاسق، بل إننا نؤمن أن الأرواح تعود إلى الأجساد التي كانت فيها، وأن الله يبعثها من جديد كما بدأ الخلق يعيده. وأما القدر في قوله وتؤمن بالقدر، فهو في الأصل مصدر، تقول قدرت الشيء، قدرت الشيء بفتح الدال وتخفيفها قدرت، أقدره بكسرها قدرا وقدرا. إذا أحط بمقداره، والمراد به في لسان الشرع أن الله سبحانه وتعالى علم مقادير الأشياء وأزماتها أزلا ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها، وأنه سبحانه وتعالى كتبها في اللوح قبل إحداثها، كما في الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما أكتب، قال اكتب كل ما هو كائن. وقد قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقوله في الحديث ومن الإيمان بالله، قول المصنف رحمه الله ومن الإيمان بالله، هذا شروع في تفصيل ما أجمله، يعني أولا جاء بالشيء مجملا ثم أراد أن يبين ذلك مفصلا، فقال ومن الإيمان بالله شروع في التفصيل بعد الإجمال، ومن هنا للتبعيض، والمعنى ومن جملة إيمان أهل السنة والجماعة للأصل الأول الذي هو أعظم الأصول وأساسها، وهو الإيمان بالله سبحانه، أنهم يؤمنون بما وصف به نفسه. فكل وصف وصف الله به نفسه في كتابه نؤمن به على مراده، وكل وصف وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نؤمن به كما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف. نؤمن بإيمانا كاملا دون أن نتعرض إلى تحريف. قال متعلقا بالإيمان قبل، يعني أنهم يؤمنون بالصفات الإلهية على هذا الوجه الخالي من كل هذه المعاني الباطلة، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. هذا الذي يجب علينا أن نؤمن به إيمانا كاملا، كما قال إيمانا بلا تمثيل، لا نمثله بأحد من مخلوقاته ولا نعطله عما وصف به نفسه، ونعتقد مع ذلك أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت الصفات لله الذي أثبتها الله لنفسه في كتابه، ونثبتها الصفات التي وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم كما وصفه بها، دون أن نتعرض لتأويل أو تعطيل، ونعتقد مع ذلك أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله قول المصنف والتحريف، قال في الأصل مأخوذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهه حرفا من باب ضرب، إذا أملته وغيرته والتشديد للمبالغة، وتحريف الكلام إمالته عن المعنى، يعني تحريفه عن المعنى وإمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح، فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد. وأما التعطيل في قوله إيمانا بلا تمثيل ولا تعطيل، يعني ما يعطل الإنسان الصفات التي جاءت إيمانا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، قال التعطيل مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك، ومنه قوله تعالى وبئر معطلة، أي أهملها أهلها وتركوا وردها، يعني ما راحوا يذهبون إليها ويأتون ويشربون. والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى. فالفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، وأما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها، يعني تغييرها، ما يؤولها بالتأويل الصحيح ولكن يؤولها بتأويل فاسدة ومعطلة غير صحيحة، ولا تؤخذ من دليل ولا كتاب ولا سنة. قال والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس، وبذلك يوحدان معا في من أثبت المعنى الباطل ونفى معنى الحق. ويوجد التعطيل بدون تحريف في من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة وزعم أن ظاهرها غير مراد، ولكنه لم يعين لها معنى آخر، وهو ما يسمونه بالتفويض. ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم، فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى، ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه، بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة ويثبتونها لله عز وجل، ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات أو كيفياتها، كما قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه حينما سئل عن كيفية الاستواء، قال له كيف استواء الله تعالى على العرش، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يلا قال أطلعوا هذا غير مبتدع غير مبتدع. فنحن نؤمن إيمانا كاملا ونؤمن أن الله استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله، مع اعتقادنا أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما قوله من غير تكييف ولا تمثيل، فالفرق بينهما أن التكييف أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا، يقولنا بصفات كذا وكذا، أو يسأل عنها بكيف، فلا يجوز الإنسان أن يسأل كيف فعل أو كيف كان. نؤمن إيمانا مطلقا كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، الاستواء معلوم والكيفية مجهول. ما نروح نسأل كيف، نحن نؤمن الله تعالى قال شيئا نؤمن به، رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن شيء نؤمن به، لا نروح نكيف أو نعطل، فلا كل ذلك ممنوع. قال وأما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين، الذي يحرم على الإنسان أن يقوله أو يعتقده، بل يجب عليه أن يعتقد أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس المراد من قوله من غير تكييف أنهم ينفون الكيف مطلقا، فإن كل شيء لا بد أن يكون على كيفية ما، ولكن المراد أنهم يقولون أنهم ينفون علمهم بالكيف إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه وتعالى، إذ لا يعلم كيفيته صفاته إلا هو. أما المخلوقون لا يمكن أن يصلون إلى شيء من ذلك، ولا يمكن لهم أن يبحثوا عن ذلك، بل يجب الإيمان المطلق كما قال سيدنا الإمام مالك رحمه الله تعالى، الاستواء معلوم والكيف مجهول. لا نقول كيف هو ولا على أي صفة ولا كيف جلس ولا كيف استوى، هذا كل ذلك لا يجوز لنا أن نبحثه ولا أن نقوله، من الواجب أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله. قال وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه الآية المحكمة من كتاب الله تعالى عز وجل هي دستور أهل السنة والجماعة في باب الصفات، فإن الله عز وجل قد جمع فيها بين النفي والإثبات، فنفى عن نفسه المثل وأثبت لنفسه سمعا وبصرا، فدل هذا على أن المذهب الحق ليس هو نفي الصفات مطلقا كما هو شأن المعطلة، ولا إثباتها مطلقا كما هو